الآخرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: والجواب أنه لا مهلكة في الشبهة البدوية مع دلالة النقل على الإباحة وحكم العقل بالبراءة كما عرفته. الكلام يقع إن شاء الله في الجواب عن الدليل الثاني. الدليل الثاني من أدلة الإخباريين على وجوب الاحتياط في الشبهة البدوية في موارد الشك في التكليف. الدليل الثاني هو الأخبار والروايات الكثيرة، والمصنف ذكر طائفتين من الروايات. الطائفة الأولى ما دل على وجوب التوقف عند الشبهة، والطائفة الثانية ما دل على وجوب الاحتياط. في مقام الجواب، أولا نجيب بجواب عن كل طائفة، نجيب عن كل طائفة على أحدة، ثم نجيب بعد ذلك بجواب عام يشمل الطائفتين، يشمل كل الروايات، كل الروايات الدالة على الاحتياط، سواء كانت بلسان وجوب الاحتياط أو بلسان وجوب التوقف عند الشبهة مطلقا. أما بالنسبة إلى الطائفة الأولى، الطائفة الأولى الدالة على وجوب التوقف عند الشبهة، فالجواب عنها هو أن هذه الروايات تتحدث عن شبهة، عن هلكة. هذه الروايات تتحدث عن هلكة تفترض في ظرف المخالفة وفي ظرف الوقوع في الشبهة وفي ظرف الاقتحام. هي تقول: قفوا، فإن الوقوف عند الشبهات خير من اقتحام الهلكات. فهذه الروايات تفترض وجود هلكة ثابتة في مرتبة سابقة. هي تقول هاي الروايات تفيد أن من يقتحم الشبهة ولا يحتاط هو يلقي بنفسه إلى تلك التهلكة. فإذن هاي الروايات تفترض وجود هلكة سابقة في مرتبة سابقة، هلكة ثابتة في مرتبة سابقة، وتحذر المكلف من أن يقتحم الشبهة، وإلا إذا اقتحم ولم يحتاط سوف يكون معرضا إلى الوقوع في تلك الهلكة. هذا هو معنى الأخبار، هذا هو ما يستفاد من الأخبار. حينئذ بالضرورة لابد أن تخرج موارد الشبهة البدوية عن ذلك. موارد الشبهة البدوية لابد أن تكون خارجة عن تلك الروايات، وذلك لوضوح أنه بعد أن دلت الأدلة العقلية والنقلية على البراءة والإباحة، حينئذ لا هلكة في ارتكاب المورد واقتحام الفعل في موارد الشبهة البدوية. هاي الروايات تقول لا تقتحم، لا ترتكب، لأنك معرض للوقوع في الهلكة. هاي الروايات لا تشمل موارد الشبهة البدوية. ليش؟ لأن في موارد الشبهة البدوية الأدلة دلت، العقل دل على قبح العقاب بلا بيان، والروايات دلت على رفع الحكم الشرعي في ظرف الشك، الحكم العقل، والأدلة النقلية دلت على الإباحة، والإباحة تعني الأمان وتعني انتفاء هلكة وعدم ثبوت الهلكة. المكلف إذا اقتحم في موارد الشبهة البدوية هو سوف يعلم بعدم الهلكة، سوف يعلم بعدم العقوبة، هو يكون قاطعا بالتأمين، وحينئذ لا هلكته، فلا يكون مشمولا. هاي تلك الموارد لا تكون مشمولة لتلك الأخبار. افتراض الهلكة هو يعني عدم الشمول لموارد الشبهة البدوية، فإن الشبهة البدوية لا هلكة فيها. فإيجاب الاحتياط استنادا إلى تلك الروايات يكون من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. أصلا لا هلكة في المقام حتى يحذر المكلف من اجتناب تلك الهلكة. ليش؟ لأن الأدلة دلت على البراءة وعلى التأمين. وحينئذ بعد أن تخرج موارد الشبهة البدوية عن مفادة تلك الأخبار، تكون تلك الأخبار في الحقيقة مختصة بموارد العلم الإجمالي. في موارد العلم الإجمالي يجب الاحتياط، وتكون أيضا مختصة بموارد الشبهة البدوية، ولكن قبل الفاحص. قبل الفاحص ليش هيك نقول؟ نقول كذلك لأنه هو في موارد العلم الإجمالي الهلكة موجودة. بمجرد أن يعلم المكلف بالتكليف بين طرفين، يعلم إجمالا بالتكليف مرددا بين طرفين أو بين أطراف، هذا هو نفس العلم الإجمالي ينجز التكليف ويثبت وجود الهلكة. فحينئذ الشارع يحذر، يقول له إذا لم تحتاط وإذا ارتكبت واقتحمت سوف تكون معرضا إلى الوقوع في الهلكة. أي هلكة يتحدث عنها؟ الهلكة التي ثبتت بمنجزية العلم الإجمالي. هكذا في موارد الشبهة البدوية، لكن قبل الفاحص. احنا ذكرنا مرارا، أكثر من مرة ذكرنا، قلنا احنا إنما ندعي البراءة، الأصوليون إنما يدعون البراءة في موارد الشبهة في موارد الشبهة البدوية بعد الفحص عن الدليل وبعد اليأس من الظفر بالدليل. هذا احنا اللي نقول به بالبراءة. اما قبل الفحص فلا نقول بالبراءة. قبل الفحص اذا ارتكب المكلف وخالف الواقع يكون مستحقا للعقاب، يكون هو لم يؤدي وظيفته من الفحص والبحث عن الدليل، يكون مستحقا للعقاب، وحينئذ تكون الهلكة موجودة. فيمكن أن تكون تلك الأخبار شاملة لموارد الشبهة البدوية قبل الفحص، وحينئذ النتيجة أن هاي الأدلة التي سيقت في الطائفة الأولى هي مختصة بموارد العلم الإجمالي بثبوت التكليف وبموارد الشبهة البدوية قبل الفحص. أما موارد الشبهة البدوية بعد الفحص التي هي محل الكلام لا تكون مشمولة لتلك الأخبار. يمكن أن يعبر عن هذا الجواب بتعبير بسيط أن الهلكة في موارد الشبهة البدوية منتفية. الهلكة في موارد الشبهة البدوية بعد الفحص منتفية، فلا يكون الإقدام في تلك الموارد لا يكون الإقدام حينئذ موجبا للوقوع في الهلكة. وبذلك هذا الجواب يكون تماما مثل الجواب اللي أجبنا فيه عن الآيات الكريمة. شلون أجبنا عن الآيات التي تقول ولا تقفوا ما ليس لك به علم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة واتقوا الله حق تقاته؟ هاي الآيات الكريمة الطوائف الثلاثة شلون جاوبنا؟ جاوبنا قلنا مع قيام الدليل حينئذ الإقدام لا يكون عملا بغير علم، لا يكون نسبة إلى الله تعالى بغير علم، فيكون خارجا عن موارد تلك الآيات. مع قيام الدليل على البراءة عقلا ونقلا الاقتحام في المورد لا يكون إلقاء للنفس في التهلكة. نفس هذا الجواب اللي جاوبنا به بالإحاض الآيات الكريمة نذكره فيما نحن فيه في الأخبار الدالة على وجوب الاحتياط بلسان قفوا عند الشبهة، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكة. هذا الجواب عن الطائفة الأولى. قال قال والجواب أنه لا مهلكة في الشبهة البدوية التي هي محل الكلام. في محل الكلام ماكو هلكة. هلكة لابد أن تفترض في مرتبة سابقة بعد قيام الدليل العقلي والنقلي على البراءة في موارد الشبهة البدوية لا هلكة، فلا تكون موارد الشبهة البدوية مشمولة لتلك الطائفة من الأخبار. يقول لا ما أهلكت أو لا أهلكت في الشبهة البدوية مع دلالة النقل على الإباحة وحكم العقل بالبراءة كما عرفت. هاي كما عرفت يعني كما عرفت في بيان الأدلة، في بيان الأدلة المصنف ذكر الأدلة الأربعة اللي تم عندنا من الأدلة هو الأخبار وحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان. هذا بالنسبة إلى الطائفة الأولى. وأما الطائفة الثانية، الطائفة الثانية الدالة على وجوب الاحتياط بلسان، وجوب الاحتياط بلسان أخوك دينك فاحتط لدينك، خذ بالحائطة ونحو ذلك من الأدلة الدالة على وجوب الاحتياط. هاي الطائفة الثانية شلون نجاوب عنها؟ شلون نجاوب عن الطائفة الثانية الدالة على وجوب الاحتياط بلسان مثلا أخوك دينك فاحتط لدينك؟ أكو أكثر من جواب في المقام. أولا نتعرض إلى جواب الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري ذكر جوابا والمصنف علق على جواب الشيخ الأنصاري. أما جواب الشيخ الأنصاري فحاصله أن هذه الأخبار، هاي الأخبار أخوك دينك فاحتط لدينك، هاي لا يستفاد منها، الشيخ الأنصاري يقول لا يستفاد منها وجوب الاحتياط، هي لا تدل على وجوب الاحتياط، وبالتالي لا تكون رافعة لموضوع القاعدة، موضوع قبح العقاب بلا بيان، هي لا تكون دالة على وجوب الاحتياط ولا تكون رافعة لموضوع قاعدة البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان، كما لا تكون معارضة للأدلة الدالة على البراءة، الأدلة النقلية الدالة على البراءة. هذا لا طفوش يا أخي الرزق، هي لا تدل على الوجوب، فلا تكون لا رافعة لموضوع البراءة ولا تكون دالة على، لا تكون معارضة للأدلة النقلية الدالة على البراءة، لا تدل على وجوب الاحتياط، فلا ترفع موضوع القاعدة ولا تعارض الأدلة الدالة على البراءة، وذلك لأن الوجوب الاحتياط لو فرض في المقام، لو فرض وجوب الاحتياط إما أن يكون وجوبا مقدميا غيريا وإما أن يكون وجوبا نفسيا، الأمر لا يخلو، إما أن يكون وجوبا مقدميا الغرض من التحرز عن مخالفة الواقع حتى يكون مقدمة. وليش الشارع يوجب الاحتياط؟ يوجب الاحتياط حتى يكون ذلك وجوبا مقدميا ومقدمة للتحرز عن مخالفة الواقع، حتى لا يخالف الواقع ولا يستحق عقابا على مخالفة الواقع، إما أن يكون وجوبا مقدميا وإما أن يكون وجوبا نفسيا، يكون وجوبا نفسيا كسائر الوجوبات النفسية مثل وجوب الصلاة واجب نفسي، وجوب الحج وجوب الصوم، وهكذا الواجبات النفسية. الشيخ الأنصاري يقول كلا الاحتمالين باطل، للوجوب المقدمي صحيح وللوجوب النفسي أيضا صحيح. أما بالنسبة إلى الوجوب المقدمي، الوجوب المقدمي ليس تاما، لأن معنى الوجوب المقدمي هو أن العقاب في ظرف ثبوت العقاب إنما يكون على نفس التكليف الواقعي المجهول، على نفس التكليف الواقعي المجهول. اليوم محتار شيخ عرفان، إذا فرض أن وجوب الاحتياط وجوبا مقدميا يعني ذلك أن العقوبة في ظرف ثبوت العقوبة إنما تكون على التكليف الواقعي المجهول، لما قرأنا في خصائص الوجوب الغيري المقدمي أن لا عقوبة على الوجوب المقدمي، عندنا وجوب مقدمي وجوب نفسي، الوجوب المقدمي لا عقوبة عليه، إنما تكون العقوبة على نفس الواقع، على نفس الواقع المجهول، يعني إذا خالف المكلف وترك الاحتياط نقول أنت تستحق عقوبة، لكن عقوبة مو على نفس الاحتياط. ليش؟ لأن الاحتياط احنا افترضنا وجوب مقدمي، وإنما تكون العقوبة على نفس الواقع المجهول، وهذا قبيح. هذا قبيح أن يعاقب المكلف على الواقع المجهول مع افتراض جهل المكلف به وعدم علمه به. هذا سوف يكون العقاب عقابا بلا بيان، سوف تكون المؤاخذة بلا برهان. ليش؟ لأن مجرد قيام الاحتياط هذا لا يجعل التكليف الواقعي معلوما، حتى تقول أن المكلف إذا خالف يستحق عقوبة. إذا افترضنا أن وجوب الاحتياط وجوب مقدمي، فالعقوبة على شنو؟ قطعا العقوبة مو على الاحتياط، وإنما على الواقع. الواقع لم يزل مجهولا ومشكوكا بالنسبة إلى المكلف، فالعقوبة عليه سوف تكون عقوبة بلا بيان، فتكون قبيحة. مجرد وجوب الاحتياط هذا لا يجعل المكلف عالما بالتكليف، يبقى التكليف مجهول، فيكون العقوبة على التكليف عقوبة بلا بيان. هذا إذا افترضنا الوجوب مقدمي. وأما إذا افترضنا الوجوب وجوبا نفسيا، إذا افترضنا كون الوجوب وجوب الاحتياط وجوبا نفسيا، فهو وإن كان مصحح للعقوبة، طبيعي المكلف إذا يخالف الاحتياط ويترك الاحتياط يكون مستحقا للعقوبة. على منه؟ على نفس الاحتياط. ليش؟ لأن الاحتياط واجب نفسي احنا افترضنا. فالمكلف إذا خالف الوجوب النفسي يستحق عقابا، كما لو خالف الصلاة، ولا إشكال في استحقاق العقوبة، ما عندنا مشكلة من ناحية استحقاق العقوبة، يصح حينئذ عقاب المكلف ولا يكون قبيحا، لا يكون المولى ظالما في عقاب العبد. ولكن الوجوب النفسي لا يستفاد من الأدلة، لا يستفاد من أدلة وجوب الاحتياط الوجوب النفسي، وإنما وجوب الاحتياط ليس وجوبا نفسيا. ليش؟ لأن تدري شنو معنى وجوب نفسي؟ وجوب نفسي يعني أن المكلف لو خالف الاحتياط، شوفوا أخواني، لو ترك الاحتياط المكلف يكون مستحقا للعقوبة ولو تبين أن التكليف ليس ثابتا في الواقع. يعني الشارع المقدس يعاقب المكلف على ترك الاحتياط حتى إذا ما كان مثلا لحم الأرنب حرام، هو يشك في تحريم لحم الأرنب، شبهة تحريمية، لا تنسوا كلامنا ويا الإخباريين في الشبهة التحريمية، احنا نشك في تحريم لحم الأرنب، والشارع المقدس قال له احتط لدينك واترك أكل لحم الأرنب، هو ما احتاط وأكل وملأ بطنه من لحم الأرنب، ثم تبين يوم القيامة أن لحم الأرنب ليس حراما. افتراض كون الاحتياط وجوب نفسي، هذا يعني شنو؟ يعني استحقاق العقوبة على شنو؟ على نفس ترك الاحتياط. وهذا أمر لا يلتزم به حتى الإخباري، يعني لا نظن أن الإخباري يلتزم بذلك أن المكلف يستحق العقوبة على ترك الاحتياط ولو صادف عدم ثبوت التكليف في الواقع، كما أن لازم ذلك، لازم الإيجاب النفسي هو أن المكلف يستحق عقوبتين فيما إذا صادف ثبوت التكليف في الواقع. إذا ترك المكلف الاحتياط ولم يحتاط سوف يستحق عقابا على ترك الاحتياط باعتبار الاحتياط واجب نفسي، وعقاب آخر على نفس التكليف الواقعي لو فرض أن التحريم يكون ثابتا في الواقع. هذا أيضا لا ينبغي ولا معنى لأن يلتزم بذلك. وهكذا يتضح أن الاحتياط ليس واجبا، ولا واجب مقدمي ولا واجب نفسي، فلا بد من الالتزام بعدم وجوب الاحتياط وحمل الأدلة التي تكون ظاهرة في وجوب الاحتياط، حملها على الاستحباب مثلا. ليش؟ لأن الالتزام بالوجوب يلزم من هاي اللوازم الفاسدة، فنحن مضطرون لأن نرفع اليد عن ظاهر خذ بالحائطة لدينك واحتط لدينك، هاي صيغ الأمر، صيغة افعل، هاي لابد من حملها على الاستحباب ورفع اليد عن دلالتها وظهورها في الوجوب. هذا جواب الشيخ الأنصاري. المصنف لا يرتضي هذا الجواب من الشيخ الأنصاري. شنو اللي سويناه؟ احنا بينا الطائفة الأولى، الثانية، الطائفة الثانية التي تقول أخوك دينك فاحتط لدينك مثلا، التي تدل على وجوب الاحتياط بلسان فاحتط لدينك. الشيخ الأنصاري جاوب عن تلك الأخبار. الآن المصنف كأنما يصطف إلى جانب الإخباري حتى يرد جواب الشيخ الأنصاري. يقول المصنف: هذا الكلام إنما يكون تاما ببساطة، هذا الكلام إنما يكون تاما فيما لو انحصر وجوب الاحتياط في القسمين المذكورين. إذا انحصر وجوب الاحتياط في القسمين المذكورين هذا الكلام يكون تاما، ولكن الأمر ليس كذلك لما ذكرناه سابقا من أن وجوب الاحتياط هو وجوب طريقي، هو لا وجوب نفسي ولا وجوب مقدمي، هو وجوب طريقي الغرض منه إدراك الواقع وإصابة الواقع واستطراق الشارع بالاحتياط إلى الواقع. الشارع المقدس يجعل الاحتياط طريقا منجزا للواقع. الشارع المقدس هو يهتم بملاكاته، يهتم بأغراضه والمصالح والمفازد التي تكون وراء الأحكام الشرعية. هذا الاهتمام من الشارع المقدس يحتم عليه أن يجعل الاحتياط في بعض الموارد حتى لا يفوت الملاك حتى في موارد الشك والجهل. الشارع المقدس يقول أنا أهتم بهاي الأحكام مثلا الشرعية، فما أرضى بتفويتها حتى إذا كان المكلف جاهلا بالأحكام. فشي يسوي حتى يحافظ على الملاكات؟ يوجب الاحتياط. فإيجاب الاحتياط الغرض منه هو تنجيز الواقع والإيصال، إيصال المكلف إلى الواقع، ويقول أنت تشك في الحرمة والحلية فاترك احتاط واترك. ترك المكلف هذا يعني إدراك الواقع، فإذا تبين الواقع هو التحريم هو يكون بذلك قد ترك هذا الفعل الحرام. فإذا الاحتياط وجوب طريقي، شأن في ذلك شأن الأمارات، شأن الأمارات والأصول التي تكون طريق إلى الواقع، شأن في ذلك شأن الأمارات. خبر الثقة شنو الغرض منه؟ الغرض من خبر الثقة هو جعل طريقا يري الواقع ويكشف عن الواقع. الأمارة قد تخطئ وقد تصيب لكن هي طريق إلى الواقع. الاستصحاب مثلا بناء على أن الاستصحاب ناظر إلى الواقع والحكم الظاهري المجعول في الاستصحاب حكم طريقي، أيضا الاستصحاب نقول كذلك. الاستصحاب وجعل الأمارات الوجوب فيها وجوب طريقي، ويكون الاحتياط أيضا كذلك. كما تكون الأمارات منجزة للواقع، منجزة للواقع في ظرف الإصابة، الاحتياط أيضا يكون منجزا للواقع. يعني المكلف إذا ما كان عالما بالتحريم وقام عند خبر الثقة على التحريم واقتحم، هل يستحق العقاب أو لا؟ الجواب نعم. ليش؟ لأن الأمارة نجزت الواقع، الأمارة منجزة للواقع، ولا يصح من المكلف أنني لم أعلم بالتكليف الواقعي. يقول لا، وأنا أقمت عندك الأمارة، هاي الأمارة حجة عليك فيستحق العقاب. كما يستحق المكلف العقاب مع قيام الأمارة، يستحق العقاب أيضا فيما لو أوجب الشارع الاحتياط. الاحتياط منجز كما أن الأمارة منجزة، الاحتياط طريق للإيصال إلى الواقع كما أن الأمارة طريق موصل للواقع. وحينئذ حتى نجاوب عن الشيخ الأنصاري، نقول أن وجوب الاحتياط يرفع موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان. مع إيجاب الاحتياط يجوز للشارع، يجوز للمولى أن يعاقب ويحسن منه العقاب، ولا يكون العقاب عقابا بلا بيان، لما مر مرارا من أن المقصود بالبيان بالقاعدة العقلية ليس خصوص العلم، مو فقط خصوص العلم، المقصود بالبيان هو إقامة الحجة سواء كان بالعلم بالقطع أو بالأمارة أو بالأصل العملي أو بوجوب الاحتياط. في كل موارد قيام الحجة على التكليف هذا يكفي في تحسين وفي حسن العقاب في ظرف المخالفة. وهكذا يتم كلام الإخباري، يتم للإخباري مقصوده وما يريد من أن الطائفة الثانية تكون رافعة لموضوع القاعدة العقلية، ولا يكون العقاب حينئذ عقابا بلا بيان. فلا يتم كلام الشيخ الأنصاري، لا يتم جواب الشيخ الأنصاري. هو الشيخ الأنصاري إيش قال؟ الشيخ الأنصاري قال إذا كان الوجوب مقدميا فالعقاب على الواقع يكون عقابا بلا بيان. احنا جاوبنا نقول لا، العقاب على الواقع المجهول حتى مع الجهل لا يكون عقابا بلا بيان، وإنما يكون عقابا مع إقامة الحجة على المكلف مع إيجاب الاحتياط. بالشق الثاني شنو كان إشكال الشيخ الأنصاري في ماذا كان وجوب الاحتياط وجوبا نفسيا؟ شنو كان الإشكال؟ شنو كان الإشكال إذا كان وجوب نفسي؟ إذا كان وجوب نفسي قال هو يستحق العقاب على نفس الاحتياط، على ترك الاحتياط، هذا كان إشكال. إحنا نقول لا، العقاب سوف يكون على نفس الواقع، على نفس الواقع المجهول، من دون أن يكون عقابا على عقابا من دون بيان. وحينئذ يرتفع كلا الإشكالين على الشقين، على الشق الأول وعلى الشق الثاني، فلا يكون كلام الشيخ الأنصاري كلاما تاما. هذا بالنسبة إلى جواب الشيخ الأنصاري وتعليق المصنف عليه. إذا كان كذلك، إذا كان جواب الشيخ الأنصاري ليس جوابا تاما، أنت شو تقول مصنفنا؟ المصنف يجيب بجوابين. الجواب الأول عن هذه الطائفة الثانية يقول أن الأوامر الواردة في احتط لدينك وخذ بالحائطة، وفي رواية عنوان البصري ما قارينها سابقا، اليوم إن شاء الله نقرأها، دالة على وجوب الاحتياط أيضا. هاي الأوامر وإن كانت ظاهرة في الوجوب بمقتضى أن صيغة افعل ظاهرة في الوجوب، هي ظاهرة في الوجوب فعلا، خذ بالحائطة لدينك أي خذ تدل على وجوب الأخذ بالاحتياط، احتط لدينك أيضا تدل على وجوب الاحتياط، ولكن هذا ظهور لابد من رفع اليد عنه، لابد من رفع اليد عن ظهور الأخبار في الوجوب، وحمل الأوامر على الاستحباب أو على مطلق الطلب الشامل للوجوب وللندب، لابد من رفع اليد عن تلك الدلالة، عن ظهور الأخبار في الوجوب. فلا نسلم، لا نسلم دلالة الأخبار المستدل بها على وجوب الاحتياط، لا نسلم أصلا، أصل الدلالة غير مسلم، أصل الدلالة ليست مسلمة. خذ بالاحتياط، خذ بالحائطة، هذا محمول على استحباب الاحتياط، محمول على مطلق الطلب الذي يشمل الاحتياط الواجب في بعض الموارد والاحتياط المندوب في بعض الموارد الأخرى. فالاحتياط ليس واجبا مطلقا كما أراد الإخباري، فأصلا أصل دلالة الأخبار على الوجوب هاي ليست مسلمة لبعض القرائن التي قد تذكر في المقام. هذا الجواب الأول للمصنف. الجواب الأول يقول المصنف أصل دلالة الأخبار، أخبار الطائفة الثانية على وجوب الاحتياط ليست مسلمة. هذا الجواب الأول. خلينا نقرأ هاي الرواية، رواية عنوان البصري المروية عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، مروية في الوسائل أيضا. الوسائل الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث 54. عن عنوان البصري عن أبي عبد الله عليه السلام يقول فيه: سل العلماء ما جهلت، سل العلماء ما جهلت، وإياك أن تسألهم تعنتا وتجربة. يصير مرات إحنا في مباحثاتنا العلمية، إحنا الطلبة، يصير السؤال لا سمح الله تعنتا، هو فقط يريد يثبت رأيه، يتعنت ويتعصب لرأيه وما يقبل من الطرف الآخر، حتى إذا أدرك أن جواب الطرف الآخر جواب تام مثلا يبقى يصر على رأيه. موجود هذا عندنا في أوساطنا مع الأسف. وتجربة، يريد يشوف هذا الطلبة زين لو مو زين، يفهم لو ما يفهم، يريد يختبره مو يريد يتعلم. سل العلماء ما جهلت، وإياك أن تسألهم تعنتا وتجربة، وإياك أن تعمل برأيك شيئا، وخذ بالاحتياط في جميع أمورك، ما تجد إليه سبيلا واهرب، واهرب من الفتيا. هاي إن الطلبة، واهرب من الفتيا هربك من الأسد، ولا تجعل رقبتك عتبة للناس. الإنسان تعبيرنا يأخذ بوجهه ويجعل رقبته قنطرة وسبيل للناس، الناس تصل إلى الجنة على حسابه، وهو لا سامح الله ليس إلى ذلك. محل الشاهد بقوله وخذ بالاحتياط في جميع أمورك ما تجد إليه سبيلا. قطعا خذ بالاحتياط، هاي ليست دالة على وجوب الاحتياط، مو ليش؟ لأن الاحتياط ليس واجبا في جميع الأمور، هاي الرواية واضحة في وجوب الاحتياط في جميع الأمور، مع أن الدين ليس مبنيا على ذلك. الشريعة المقدسة، الشريعة السمحاء، ليست مبنية على وجوب الاحتياط، وإنما مبنية على التسهيل، مبنية على التسهيل. فهذا خذ بالاحتياط، هذا ليس دالا على وجوب الاحتياط، وإنما دال على استحباب الاحتياط. يعني ينبغي للإنسان أن يكون ورعا، أن يكون محتاطا، لكن لا يجب أن يحتاط في جميع الأمور. كل شيء يشك ويحتمل تحريمه يتركه، كل شيء يشك ويحتمل وجوبه يتركه، خصوصا مع 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 ما ورد من ما تجد إليه سبيلا. يعني كل ما تجد ولو منفذ للاحتياط يجب عليك الاحتياط. قطعا هذا ليس أمرا مرادا، فلا بد من حمل تلك الأدلة على استحباب الاحتياط، ورفع اليد عن ظهور الأدلة في وجوب الاحتياط. هذا الجواب الأول للمصنف. الجواب الثاني، لو تنزلنا عما ذكرناه في الجواب الأول وحافظنا على ظهور الأدلة، ظهور الروايات في وجوب الاحتياط، إذا حافظنا على ظهور الأخبار في وجوب الاحتياط، نقول حينئذ فعلا كما يريد الإخباري، هاي الأدلة سوف تكون دالة على وجوب الاحتياط، وسوف تكون رافعة لموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان. العقل يقول يقبح العقاب بلا بيان، هاي الأدلة توجب الاحتياط، وجوب الاحتياط، وجوب الاحتياط، هذا يرفع موضوع القاعدة، يرفع موضوع القاعدة، وبالتالي لا تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان. ولكن حتى نجاوب الإخبار، نقول له صحيح مثل ما تتفضل، هاي الأخبار واردة على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ولكن هاي الأخبار معارضة بالأدلة النقلية الدالة على البراءة. احنا عندنا أدلة دلت على البراءة، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، الناس في سعة ما لا يعلمون، أو في سعة ما لا يعلمون. فعندنا أدلة دلت على البراءة، هاي أدلة دالة على وجوب الاحتياط، بناء على التسليم هاي سوف تكون معارضة، فيقع التعارض بين الطائفتين، بين الأدلة الدالة على البراءة وبين الأدلة الدالة على وجوب الاحتياط، فلا بد من حل هذا التعارض، لا بد من علاج لهذا التعارض. المصنف يقول في جوابه الثاني أن الجمع العرفي بين الطائفتين يقتضي تقديم أدلة البراءة، فحتى إذا سلمنا للإخبار دلالة الأدلة على وجوب الاحتياط سوف تكون معارضة بالأدلة الدالة على البراءة، والأدلة الدالة على البراءة سوف تقدم على الأدلة الدالة على وجوب الاحتياط لنكتتين، أولا الأخصية وثانيا الأظهرية. أدلة البراءة أخص من أدلة وجوب الاحتياط، وحينئذ نعمل قانون التخصيص، كما أن أدلة البراءة هي أظهر في مدلولها من أدلة وجوب الاحتياط فتقدم لذلك. هذا يجي تفصيله الجواب الثاني، لكن إنما ذكرته لنكتة حتى نقرأ العبارة. قال: قال وما دل على وجوب الاحتياط وما دل على وجوب الاحتياط، هاي الطائفة الثانية، مو احنا جاوبنا عن الطائفة الأولى اللي قالت يعني وجوب التوقف، هاي جاوبنا، قلنا اصلا ماكو حلكة، جاوبنا عنها بالجواب الخاص بها. الآن نجاوب بجواب خاص عن وجوب الاحتياط، ثم إن شاء الله بالدرس الآتي بعد التعطيل نجاوب بجواب عام يشمل كل الأخبار. يقول وما دل على وجوب الاحتياط، يعني الطائفة الثانية، لو سلم، هاي لو سلم إشارة إلى جواب المصنف الأول، يعني شنو؟ يعني لا نسلم دلالة الأخبار على وجوب الاحتياط، لا نسلم ذلك، وإنما هي محمولة على الاستحباب مثلا، كما قرأنا هذه رواية عنوان البصري واضحة في الدلال على استحباب الاحتياط وليس على وجوبه. هذا جواب المصنف الأول، يقول وما دل على وجوب الاحتياط لو سلم، إذا سلمنا، إذا تنزلنا عن الجواب الأول وسلمنا الدلالة، يعني سلمنا دلالة الأخبار على الوجوب، حينئذ وإن كان واردا على حكم العقل، ليش؟ لأن إذا دلت الأخبار على وجوب الاحتياط بعد ما تجي قاعدة قبح العقاب بلا بيان، هو نفسه وجوب الاحتياط بيان فيرفع طبعا، هذا بعد أن نتنزل عن الجواب الأول للمصنف. وإن كان واردا على حكم العقل فإنه كفى بيانا، قاعد يبين الورود، عود ليش وارد، يقول فإن وجوب الاحتياط كفى بيانا على العقوبة على مخالفة التكليف المجهول، مو على نفس الواقع وإنما على التكليف المجهول. أنت تقول مو أنت قاعد تقول تكليف مجهول، نقول إيه صحيح مجهول، ولكن قام وجوب الاحتياط عليه، وجوب الاحتياط حجة، فيكون العقاب عقابا مع الحجة، مع إقامة الحجة. زين، ولا يصغى إلى ما قيل، هذا جواب كلام الشيخ الأنصاري، جواب الشيخ الأنصاري عن الأخبار الدالة على وجوب الاحتياط، ثم المصنف يعلق عليه، يقول ولا يصغى إلى ما قيل من أن إيجاب الاحتياط، الشيخ الأنصاري يقول هو مو واجب، الاحتياط مو واجب، لأن لو مقدمي له نفسي وكل منهما باطل، يقول من أن إيجاب الاحتياط إن كان مقدمة للتحرز عن عقاب الواقع المجهول فهو قبيح، فهو منه العقاب قبيح، ليش؟ لأنه عقاب على الواقع المجهول، والعقاب مع الجهل عقاب بلا بيان، هذا الشق الأول. الشق الثاني يقول وإن كان نفسيا، يعني وإن كان إيجاب الاحتياط نفسيا فالعقاب على مخالفته، على مخالفة منه، أحسنتم، على مخالفة إيجاب الاحتياط، إيه لأن واجب نفسي، فإذا ترك الواجب النفسي شنو نقول عافية عليك، نعاقب على نفس الواجب النفسي، كما في العقوبة على ترك الصلاة وترك الصوم ونحو ذلك. يقول فالعقاب على مخالفته، على مخالفة إيجاب الاحتياط لا على مخالفة الواقع، هذا كلام الشيخ الأنصاري. زين، هذا شنو محذوره اللازمان اللي ذكرناهما، هذا ما يمكن الالتزام بذلك، حتى لا نظن ان الاخبار يلتزم بذلك، في ظرف الموافقة نقول له عقوبتين، في ظرف عدم الإصابة هم نقول له عقوبة. على شنو؟ على الاحتياط، مع أن اللحم تبين أنه هو ليس حرام، يقول له إيه ما يخالف، عقوبة على الاحتياط اللي هو واجب نفسي. هذا كلام الشيخ الأنصاري. المصنف يقول هذا أصلا لا يستحق أن يصغى إليه هذا الكلام. ليش؟ يقول وذلك لما عرفت من أن إيجابه وهو يكون طريقيا، يعني عندنا شق ثالث الشيخ الأنصاري غفل عنه، غفل عن هذا الشق الثالث وحصر القضية بالوجوب المقدمي أو الوجوب النفسي. نقول هذا وجوب طريقي كما عرفنا ذلك. وين عرفنا؟ عرفنا في جواب الإشكال عن الاستدلال بحديث السعة. هناك أشكل، البعض قال هذا العقاب راح يصير على نفس الاحتياط. المصنف جاوب قال هذا الكلام إنما يكون إذا كان وجوب نفسي، ولكن الصحيح هو أن وجوبه وجوب طريقي في جواب الإشكال عن حديث السعة. هناك تقدم، هناك عرفت. ويقول وذلك لما عرفت من أن إيجابه إيجاب الاحتياط يكون طريقيا، وهو يعني إيجاب الاحتياط عقلا مما يصح أن يحتج به على المؤاخذة في مخالفة الشبهة. هذا حجة، الاحتياط وجوب الاحتياط حجة. هي عاقبة، يقول ليش عاقبتني مع جاهلين؟ نقول له إيه، إحنا أوجبنا عليك الاحتياط، فيحتج المولى على عبده بوجوب الاحتياط كما هو الحال في أوامر الطرق والأمارات والأصول العملية. قلنا مقصودة من الأصول العملية خصوص الاستصحاب، لو بنينا على أن الحكم الظاهري المجعول في الاستصحاب هو حكم طريقي، يعني ينظر إلى الواقع ويدرك الواقع، وإلا أصالة الحلية وأصالة الطهارة هاي ليست من الأحكام الظاهرية الطريقية. هذا جواب الشيخ الأنصاري وتعليق المصنف على جواب الشيخ الأنصاري. وذكرنا الجواب الأول للمصنف، يقول إلا أنها تعارض بما هو أخص وأظهر. هذا الجواب الثاني، جواب المصنف الثاني، يقول هاي الأخبار لو تمت دلالتها على وجوب الاحتياط وتنزلنا عن حملها على الاستحباب بعد أن ردينا كلام الشيخ الأنصاري جوابه مو تام، حينئذ تصل النوبة إلى الجواب الثاني. نقول هاي الأخبار الدالة على وجوب الاحتياط هاي معارضة بالأدلة الدالة على وجوب البراءة، فتقدم أدلة وجوب أدلة البراءة بالأخصية وبالأظهرية. يقول إلا أنها تعارض بما هو أخص وأظهر. هذا الجواب الثاني يجي تمام الكلام فيه، وإنما بينت بشكل إجمالي الآن حتى بين العبارة، لأن المصنف فصل بين عبارته. أقحم جواب الشيخ الأنصاري ورده، شوفوا هيك قال، قال وما دل على وجوب الاحتياط لو سلم وإن كان واردا على حكم العقل فإنه كفى به بيانا على العقوبة على مخالفة التكليف المجهول إلا أنها تعارض بما هو أخاص. هذا كله ولا يصغى، كن حط بين شارحتين هاي جملة اعتراضية، من دون أن نبين هذا الكلام كجملة اعتراضية كأنما هذا قوله وما دل على وجوب الاحتياط راح يكون من دون خبر تام، هذا مبتدأ من دون خبر. وما دل على وجوب الاحتياط لو سلم وإن كان كذا، وبعدين إجا رأسا جاب كلام الشيخ الأنصاري، هذا كله جملة اعتراضية. فهذا اللي مسويه في نسختي وفي بعض النسخ من جعل ولا يصغى هذا رأس السطر، وجعل إلا أن هم رأس السطر، هذا في غير محله، هذا مو رأس السطر، هذا جملة اعتراضية. فلا بد أن نكمل عن مخالفة التكليف المجهول، نحط شرطة ويبدي ولا يصغى إلى أن يرد على كلام الشيخ الأنصاري، حط شرطة ثانية ويكمل إلا أنها تعارض بما هو أخص. هذا الجواب الثاني للمصنف، يجي تمام الكلام إن شاء الله في الجواب الثاني. فقط في ختام بحثنا أنبه على أن المصنف قال ولا يصغى إلى ما قيل. من القائل؟ قلنا الشيخ الأنصاري. اللي الشيخ الأنصاري كما نعلم جميعا، الشيخ الأنصاري أستاذ المصنف، أقول ما كان ينبغي للمصنف أن يقسو على أستاذه وأن يعبر بهذا التعبير مع مقام أستاذه، يقول لا يصغى إلى 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 هذا القول، هذا التعبير ليس تعبيرا مناسبا لمقام الأستاذ. من أول مراتب تبجيل واحترام الأستاذ هو أن يستمع إلى كلامه، أن يصغى إلى كلامه، أن يصغى إلى كلامه، بل ويظهر الطالب في حضرة أستاذه، يظهر الإصغاء والاهتمام والاستماع ولا يظهر الملالة وإن طال المقام. المصنف يقول لا يصغى إلى هذا الكلام، هذا منافي في الحقيقة لأول حقوق ومراتب حقوق الأستاذ على تلميذه. ما كان ينبغي للمصنف أن يعبر بهذا التعبير، هذا التعبير لا يناسب مقام الأستاذ، حتى إذا كان المطلب اللي ذكر الأستاذ فيه تأمل ونظر من قبل الطالب ويبدو للطالب أن هذا الكلام ليس تاما، لا ينبغي أن لا يصغي وأن لا يستمع وأن يظهر الملل والكسل من سماع هذا الكلام، بل لا بد أن يصغي تمام الإصغاء ويظهر الإصغاء ولو كان المطلب ليس تاما. هذا الكلام من المصنف ما كان ينبغي صدوره. أيضا إحنا أحيانا نسوي هذا مع الأسف، قبل أن يكمل الأستاذ ربما كلام البعض، يعني من الطلبة قد يطول بهم المقام، يغلق الكتاب مثلا قبل أن يكمل أستاذه، هذا في حوزة النجف ليس أمرا مناسبا، قد يكون مناسبا في مكانات أخرى، في حوزة النجف ليس مناسبا. النجف علمتنا كل أدب وكل معاني الأخلاق الحميدة، من بينها هذا الأمر أن نستمع ونقول هذا الكلام اللي ذكر المصنف ليس مناسبا، والله العاصم والهادي إلى الصواب، وصلى الله على محمد وآله الأطيار.